فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الأكارم، أهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد من لقاءات أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بفريضة الصلاة والاهتمام بها، لأنه يكثر جدا السؤال عنها. يا شيخ، تركت الصلاة منذ مثلا 10 سنوات وتبت إلى الله الآن، فكيف أفعل؟ ويقول آخر، يا شيخ، إذا كنت أصلي في اليوم 2 أو 3، هل أنا على خير أم أنا على خطر؟ وثالث يسأل في أمر الصلاة وفي أمر التكاسل عنها. فوجب أن ننبه نفسي وإخواني وأخواتي إلى عظم تلك الشعيرة وعظم هذا الركن العظيم، الصلاة. أمر الله به في آيات عديدة، قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأمر بإقام الصلاة وأن نركع مع الراكعين وأن نكون من المقيم الصلاة، هذا أوامر كثيرة جدا في كتاب الله. فوجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نهتم بتلك الصلاة وأن نهتم بأدائها أحسن أداء، وألا نتخلف عنها. ألا نخاف من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ ألا نرتعب من قوله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال أهل العلم: عن صلاتهم ساهون، الساهي عن الصلاة هو الذي يؤخر وقتها ويؤثر الصلاة عن وقتها، فتجده يصلي العصر بعد العشاء أو يصلي الظهر بعد أن يؤذن العصر، ساهي عن صلاته، فهذا ويل له ثم ويل له. فما البال بمن لا يصلي أصلا؟ وما البال بمن لا يركعها؟ فهذه النصوص أيها الإخوة تخوف تارك الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد وددت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال أهل العلم: إذا كان هذا هو عقاب من يصلي في بيته ويترك جماعة المسلمين، فما بالنا بالذي لا يصلي أصلا؟ كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام وينزل قبل الإمام، ويعني ينتقل في الأركان، أركان الصلاة قبل الإمام، يخشى عليه أن يحول الله رأسه رأس حمار، فما بالنا بالذي لا يصلي أصلا؟ فأيها الإخوة، ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر، وجريمة تفوق جريمة شرب الخمر، وترك الصلاة جريمة تفوق جريمة السرقة وجريمة الزنا وتفوق أكبر الجرائم، ترك الصلاة. فلا يقال فلان ما شاء الله صالح لكنه تارك الصلاة، ليس بصالح. هذا الذي تارك الصلاة كيف يوسم ويوصف بالصلاح وهو تارك لأهم فرائض الله التي افترضها الله على خلقه؟ الصلاة عماد الدين، الصلاة صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. كيف يعيش هذا الذي لا يصلي؟ أيعيش يأكل ويشرب ويرتع وفقط؟ كيف يعيش وليس بينه وبين الله هذه الصلة المباركة؟ الصلاة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى على درنه أو هل يبقى عليه من درن من وسخ؟ يفتح باب بيته يجد نهرا جاريا فيغتسل فيه 5 مرات في اليوم، هل يبقى على جسمه من وسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبين الفريضة وبين الفريضة الله تبارك وتعالى يغفر ما كان منك من ذنوب ما لم ترتكب الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة وتحتاج إلى إنابة إلى الله واستغفار من تلك الكبيرة. أيها الإخوة، هذا قليل من كثير في أهمية الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وذرياتنا من المقيم الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. تقول السائلة: أمي أعطتني أنسيال ذهب ولم تعلم أنه ذهب، وأنا أيضا لم أكن أعلم وقتها أنه ذهب، لأن صديقة لها أهدتها لأمي، ثم بعد موت أمي فوجئت أن هذا الأنسيال ذهب، فهل يجب علي رد ذلك إلى الورثة أو لا؟ أقول وبالله التوفيق: إن كان هذا الأنسيال هدية وهبة أهدتها أمك لك، فاقبلي هدية أمك، فاقبلي هدية أمك. هذا إذا لم تكن، أو إذا لم يكن هذا الأنسيال يمثل التركة كلها لوالدتك، فإذا لم تكن أمك تملك شيئا من حطام الدنيا أو من أمور الدنيا إلا هذا الأنسيال وأهدته لك، فهو من حق الورثة. لكن إن كان هذا من ضمن تركتها ولها تركة أخرى كبيت أو كذهب آخر أو غير ذلك، فاقبلي هدية أمك، بارك الله فيك. يقول: هل كثرة الزلازل والأعاصير غضب من الله تبارك وتعالى؟ نقول: ينظر لمن أرسل إليهم ذلك الزلزال وهذه الأعاصير، فإن كانوا قوما مؤمنين فهو ابتلاء لهم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ليتخذ منهم شهداء، فصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد، فيفعل الله ذلك لحكم كثيرة، منها ليتخذ من المؤمنين شهداء، ومنها حتى ندعو الله تبارك وتعالى كثيرا، وحتى نلجأ إلى الله، وحتى لا نأمن مكر الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. هذا إذا كانت هذه الزلازل والأعاصير أرسلت على مؤمنين صالحين. أما لو كانت هذه الأعاصير والزلازل أرسلت على قوم أهل كفر، أو أرسلت على قوم عاصين لله تبارك وتعالى، أو كثر فيهم الخبث، فهذه عقوبة من الله تبارك وتعالى للتذكرة قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله تبارك وتعالى يأخذ بالبأساء والضراء والزلازل والأعاصير وغير ذلك من العقوبات حتى يخاف الناس. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله يخوف عباده، يذكرهم كي يتضرعوا إليه سبحانه، كي يتوبوا إليه من معاصي أو من ذنوب هم فيه وغير ذلك من أمور بها حكم يعلمها الله تبارك وتعالى. لكن تجد أكثر الناس لا يزيدهم ذلك إلا نفورا، فطمس عليهم الشيطان أفكارهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فإذا جاءت آية عظيمة من آيات الله كزلازل أو براكين أو أعاصير أو غير ذلك أو فيضانات، بدلا أن يتذكروا الله تبارك وتعالى ويخافوا منه ويتوبوا إليه، نجدهم يحللون ذلك تحليلات مادية، السبب في ذلك كذا والسبب في كذا، بعيدا أن يكون هذا من عند الله، ولا يتذكرون الله تبارك وتعالى ولا يذكرونه إلا قليلا. وهذه من الغفلة التي طمست على أعين كثير من الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يتخذون من كل شيء حولهم عبرة وعظة وذكرى، فكل شيء تستطيع أن تتذكر بها ربك تبارك وتعالى، كل شيء يدل على أنه الواحد القهار سبحانه وتعالى، من نعمة أو ضراء. فإذا أصابتك نعمة شكرت الله تبارك وتعالى فتزداد بذلك قربا من الله، وإذا أصابتك مصيبة أو بلاء تبت إلى الله واستغفرت وصبرت وعلمت أن كل ذلك أيضا لك بخير فأجرت وزدت تقربا من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته، قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين في كل مكان، وأن يتقبل أهل الإسلام من الشهداء هؤلاء الذين ماتوا غرقا أو ماتوا هدما أو ماتوا بغير ذلك من الأمور، أن يتقبلهم الله تبارك وتعالى عنده من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: هل يجوز تمثيل شيء محرم لتنبيه الناس على أنه حرام؟ يقصد هذا السائل أن يفعل شيئا محرما ثم بعد ذلك أن يقول: هذا الذي فعلته حرام فلا تفعلوا. نقول له: لا يجوز لك ذلك. وهذا من تلبيس الشيطان، أحيانا يأتي لرجل ويقول: افعل كذا من الحرام حتى تخبرهم أن ذلك حرام. يكفي أخي، يكفي أن تنبههم على ذلك، ولا يجوز أن تقع أنت في الحرام حتى تقول لهم: لا تفعلوا مثلي، أو أنا مثلت لكم هذا الأمر حتى تجتنبوه. أنت زينت لهم هذا الأمر، بوقوعك فيه سهلت لهم الأمر. أما الصواب أن تخوفهم من عاقبة ذلك. وبالمثال يتضح المقال: أنت تريد أن تخوف الناس وأن تحذرهم من شرب المخدرات، فهل تذهب وتشرب المخدرات أمامهم وتقول: أنا فعلت ذلك حتى تجتنبوا، أو تقول: لا تفعلوه وترضوه وابتعدوا عنه وتحذر منه وتخوف كما فعل الله تبارك وتعالى في كتابه؟ هل يأتي رجل حتى يعلم عاقبة الزنا وأن عاقبته وخيمة، يقع هو في الفاحشة حتى يحذر الناس؟ فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، زين لكثير من ممن يسمون الفنانين والفنانات والرقاصين والرقصات إلى غير ذلك، زين لهم صنع فيلم فيه من المحرمات الكثيرة، محرمات من شرب مخدرات ومن رقص ومن عري ومن فواحش. ثم بعد ذلك ما رسالة الفيلم؟ ما الهدف من الفيلم؟ الهدف من الفيلم ألا يقع الشباب في هذه الأمور التي فعلت في الفيلم، يعني أنت مثلت ووقعت في الحرام، وطيلة الفيلم تعلم الشباب تفاصيل الوقوع في الحرام وتعلقهم بالحرام وتستميل قلوبهم إلى الحرام، ثم في آخر الفيلم تقول هذا غلط. إن قلت ذلك أصلا ولا يصرحون بأي خطأ إن كان، لأنهم لا يعترفون أن ذلك خطأ، فهذا أيضا من تلبيس الشيطان عليهم أن يقعوا في الفواحش وفي المحرمات بحجة أنهم يعالجون واقعا أو أنهم يمثلون واقعا، فيقول هذا هو الواقع الناس، وكذبوا وأثموا وضل سعيهم وخاب عملهم، ولا جزاهم الله خيرا على نشر الفساد بين الشباب والبنات وبين المسلمين بحجة أنهم يمثلون الواقع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف السوء عنا وعن شبابنا، اللهم آمين. يقول: حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي، فقلت لها على الواتساب: أنت طالق، فهل يقع طلاقي؟ نعم، الطلاق الكتابي كالطلاق اللفظي بإجماع العلماء إن كان يقصد منه الطلاق. فإن كتب الزوج على أي وسيلة من الوسائل، كتب لزوجته: أنت طالق، وكان الكاتب هو الزوج لا غيره، فوقع الطلاق بإجماع أهل العلم. فالطلاق الكتابي كالطلاق اللفظي سواء بسواء. قال: في بعض البلدان الإسلامية في قانون منع تعدد الزوجات، وأنا من تلك البلدان، فهل يجوز لي أن أتزوج امرأة بدون أن أوثق ذلك في المحاكم؟ فأقول: وبالله التوفيق، إن كان الزواج مشتملا على جميع أركانه ومتحقق في جميع أركانه من ولي للمرأة ومن مهر مدفوع ومن شهود على ذلك، هذه أركان الزواج: الزوجان وولي المرأة وشهود ومهر. فإذا كان الزواج بهذه الأركان موجودة فالزواج صحيح سواء وثق أو لم يوثق. ثم أذكر نفسي وهؤلاء الذين سنوا قانون منع تعدد الزوجات في بعض البلدان، أذكرهم بالله تبارك وتعالى وأقول لهم: اتقوا الله ربكم في المسلمين وفي أحكام الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من القائل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، من قائل ذلك؟ أليس هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أليس رب العزة، رب الأرباب، وملك الملوك، مالكنا وربنا وحاكمنا سبحانه وتعالى؟ فكيف يأتي أحد ويقول: لا، نحن سنقلص منه أو سنمنع تعدد الزوجات؟ أأنت أعلم وأحكم أم الله تبارك وتعالى؟ يعني هذا الأمر فيه معاندة ومشاققة لأمر الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هكذا قال الله تبارك وتعالى. فلا أدري لماذا زين لهم الشيطان أعمالهم بهذه الصورة ومنعوا حكما وشيئا مباحا من أحكام الله. هل لكون بعض المعددين الذين عددوا وتزوجوا ظلموا بعض زوجاتهم، هل معنى ذلك أن نمنع التعدد؟ فليمنع الزواج إذن. فنحن نرى كل يوم حالات ظلم، إما من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها. فإذا ظهر حالات ظلم بين الزوجين هل نمنع الزواج كلية أم نصلح ونعدل ونصلح ما يفسده الناس؟ كذلك إذا حدث حالات ظلم في التعدد هل يمنع التعدد كلية ويعطل حكم أحكام الله، أم يصلح ما فيه من فساد ويؤخذ على يد الظالم من ظلم زوجته؟ فسبحان ربي، إن الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى صغيرها وكبيرها لأمر في غاية الأهمية أيها الإخوة، فلا نشاقص الله تبارك وتعالى في أحكامه، ولا نتكلم ولا نجادل في أحكام الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إذا قضى الله بأمر فتقول سمعنا وأطعنا، هذا هو حال المؤمن مع أحكام الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقول أهل الإيمان سمعنا وأطعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، وأن نكون من الذين يسمعون لكلام ربهم ويستجيبون أحسن استجابة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستجيبون لله ورسوله، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وإلى فاصل قصير ثم نعود سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. تقول السائلة: هل يجوز ركوب السيارة مع زوج خالتي مع العلم أنه لا يخلو بي في السيارة بل بناته يكن معه؟ فإذا كان ليس هناك خلوة بينكما فلا حرج طالما انتفت الخلوة والفتنة، فلا حرج. وفي هذا المقام أذكر نفسي وأخواتي اللاتي يتساهلن في الخلوة مع الأجانب عموما، مع الرجال الأجانب، هذا أمر لا يجوز وأمر يؤدي إلى فتنة عظيمة، الخلوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق. لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث طبيبا ولا ممرضة، ولا طبيبا ومريضة، ولم يستثن معلما مع تلميذة وطالبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم المسألة، قال: ما خلى رجل بامرأة، أي رجل كان بأي امرأة كان، فلا يجوز أن يخلو المعلم مثلا مع طالبها في غرفة ويغلق عليهما الغرفة والبنت بالغة، فهذا لا يجوز حتى لو كان كبير السن. هذا دين وأحكام ربنا تبارك وتعالى، وفيه حفاظ من الفتن ومن المشاكل، وفيه يعني دفع للمفاسد. فكل يوم نسمع عن مشاكل من جراء هذا الأمر، ولعل كل من يسمعني يعلم خطورة ذلك. لكن بعض الناس تكذب نفسها، بعض الناس تكابر، يقول هذا المدرس كبير السن، ماذا يفعل مع بنت في الثانوية أو في الجامعة والمدرس كبير السن؟ أليس الرسول هو القائل صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ خلاص، قال الرسول ذلك، فنقول سمعا وطاعة. ثم إذا سألنا القلب، قلبك، قلب المعلم وقلب، إذا درست البنت في خلوة، هناك تغيير وهناك أمور لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نصدق رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يتساهل الرجل بالخلوة مع امرأة أجنبية عنه، ولا تتساهل امرأة أن تختلي برجل أجنبي عنها، ولا حجة في ذلك. فلا يقول المدير ويختلي بالسكرتيرة ويقول هذا شغل أو عمل، أو يختلي الطبيب مع ممرضة، أو يختلي الطبيب مع مريضة يعالجها، أو يختلي المعلم مع طالبة. كل ذلك أيها الإخوة فيه من المفاسد ومن المخالفة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي منفردين، أنت وهي فقط، لا تدخل على امرأة بيتها أو مكانها وليس ثم رجل. قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمو يعني قريب الزوج يدخل على يدخل البيت، فكأن مثلا أخو الزوج يدخل بيت أخيه وأخوه غير موجود وامرأة أخيه فقط في بيتها، لا يجوز أن يختلي بها، لا يجوز لأخ الزوج أن يختلي بامرأة أخيه، ولا يجوز لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لابن عم الزوج أن يختلي بامرأة ابن أخيه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم قريب الزوج؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت، هذه فيها كل المصائب، أن يدخل قريب الزوج البيت، بيت أخيه وأخوه غير موجود. فالناس لن تنكر ذلك كثيرا، لأن الموت، الموت يعني الهلاك، الهلاك الأسرع. لكن لو دخل رجل غريب بيت الرجل سيتكلم الناس: من أنت؟ لكن إذا دخل أخو الزوج فلن يستغرب كبير أحد، فتكون الفتنة أعظم، فتكون الفتنة أعظم، الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في السؤال أن المرأة تركب معه السيارة ولا يختلي بها، معه بناته، معه بنات، فلا حرج في ذلك. يقول: تكلمت مع بعض زملائي عن صفة استواء الله على العرش، وحصل اختلاف بيننا في إثبات ذلك، فما الصواب؟ أقول بالله التوفيق: ما كان ينبغي أبدا أن يحصل اختلاف مع قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فكيف يحصل اختلاف مع صراحة قول الله: الرحمن على العرش استوى؟ الله هو الذي خلق لكم ما في هو الذي خلق لكم أو خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فقائل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. فكيف يحصل اختلاف بين الزملاء وبين الشباب وبين الناس؟ قل: نثبت لله كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون أن نحرف الكلمة عن مواضعه وبدون أن نعطل صفة عن ربنا تبارك وتعالى، وفي المقابل بدون أن نشبه الله بخلقه، فنقول نعم استوى على العرش، لكن كيفية استواء الله على العرش؟ والعرش هو سرير الملك، سرير الملك، كما قال سليمان لأتباعه: من يأتيني بعرشها؟ فعرش ملكة بلقيس عرشها أي سرير ملكها، فكذلك عرش الرحمن سبحانه وتعالى سرير ملكه. فهنا الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بلا كيف يعلمه الناس، وبلا كيفية تدركها أنت، فلا يعلم كيفية ذلك وحقيقة ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام مالك عن ذلك، في رجل يريد أن يتفلسف ويريد أن يغوص في المعاني التي لا يستطيع أن يدركها ولا يستطيع أن يجيب عليها أحد أيضا، يعني إذا سئل أي أحد عن كيفية صفة من صفات الله وعن حقيقتها وكيف هي، لا يستطيع أي بشر أن يخبر بذلك، إذ لم يرى أحد ربه، وكذلك لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بخبر ثابت، فالسكوت عن ذلك هو منهج السلف الصالح، أن نثبت لله أسماءه جميعا وصفاته كلها، مع أن نكل علم ذلك وحقيقة ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فالله أعلم بنفسه سبحان الله وتعالى. فما كان ينبغي عليكم أن تختلفوا، بل أثبتوا صفة الاستواء على العرش، أثبتوا صفة العلم لله والسمع لله والبصر لله واليدين لله والوجه لله، أثبتوا صفة القدرة والإرادة لله، أثبتوا أن الله يأتي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، أثبتوا صفة النزول أن الله ينزل إذا بقي في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، أثبتوا كل الصفات لله تبارك وتعالى، مع تنزيه الله أن يشابه خلقه، ومع تنزيه الله أن يكون مثل خلقه أو أن يعلم أحد كيفية صفاته إلا هو. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا المعتقد الصحيح فيه وفي أنبيائه، إنه على ذلك قدير. نعم. يقول: طلقت زوجتي وهي الآن تعيش معي في نفس الشقة، فهل هذا صحيح أو لا يجوز؟ نعم، إذا كان الطلاق رجعيا فبإجماع العلماء بلا خلاف بينهم أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، فالرجل طلق امرأته الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة فمختلف فيها، لكن الطلاق الرجعي المرأة تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز بالإجماع أن تخرج وأن تعتد خارج البيت، بل اعتدي مع زوجك. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق، ماذا تفعل الزوجة؟ هل تجمع ثيابها وأمورها وتذهب إلى بيت أهلها، أم تمكث العدة في بيت الزوجية؟ تمكث العدة في بيت الزوجية. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك تعتد في بيت الزوجية، لأن المرأة المطلقة وهي في العدة ما زالت زوجة، يرثها إن ماتت وترثه إن مات هو، ويتلحقها كل شيء، يلحقها هذه المرأة المطلقة كل شيء، فهي زوجة، ويجوز له لها أن تتزين له حتى يراجعها وحتى يصطلح، لا حرج في ذلك. فالله تبارك وتعالى قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأمر هنا بمعنى رجعة بإجماع العلماء، أي لعل الله يحدث رجعة وصلحا بعد أن كان هناك خصام وطلاق. لذا من الأخطاء الشائعة التي تحدث أن المرأة إذا طلقت ذهبت فورا إلى بيت أهلها. أولا خالفت كلام الله تبارك وتعالى، ثانيا زادت المشكلة، فبدأ أن كانت المشكلة صغيرة كبرت جدا، ولا يعلم إسكات هذه الفتنة والمشكلة إلا الله تبارك وتعالى، وكل يتكلم بكلام، والغيبة تبدأ، والغيبة والنميمة والكذب والافتراء على الناس والسب والتنقص من الطرف الآخر، مشاكل كبيرة جدا من خروج المرأة، من جراء خروج المرأة من بيتها، مشاكل لا حصر لها. لكن لو المرأة طاعت ربها تبارك وتعالى ومكثت في بيتها قلت المشكلة وحصل الصلح وأطاعت ربها. فهذا أمر أيها الإخوة يجب أن ينبه عليه، أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج إلى بيت أهلها أو أن يخرجها زوجها. بعض الأزواج الجهلة إذا طلقوا زوجاتهم قالوا يلا مع السلامة على بيت أهلك، لا يجوز لك ذلك. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنسب الله البيت لها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي من تلقاء أنفسهن، أي حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة ولم يحصل رجعة ولا صلح فعندئذ تذهب إلى بيت أهلها، لكن أثناء العدة هي تعتد في بيت الزوجية. نعم. يقول فاتتني صلاة الظهر وحضرت صلاة العصر جماعة، هل أدخل الجماعة بنية صلاة العصر أم بنية صلاة الظهر؟ أدخل بنية الظهر، فطالما أن الترتيب ممكن فرتب الصلوات، فلو دخلت بنية الظهر لكان أحسن، ولو دخلت بنية العصر جاز لك ذلك، يعني كلا الأمرين جائز، لكن إن سألت عن الأفضل في هذه الحالة أن تدخل بنية الظهر. يقول السائل نحن في تدريب للشرطة ولا يسمحون لنا بالصلاة في وقتها لكثرة التدريبات، فلا يتبقى وقت إلا قليل قبل الصلاة التي تليها، فهل الصلاة صحيحة؟ أقول بالله التوفيق، المهم ألا يأتي وقت الصلاة التي تليها، فلا تخرج منك الصلاة إلا وقد أديت الصلاة. فمثلا الظهر يؤذن الساعة الواحدة ظهرا الواحدة، والعصر يؤذن الساعة الرابعة والنصف مثلا، هذا كله وقت الظهر. إن لم تدرك صلاة الظهر في أول الوقت يجوز لك بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، هذا كله وقت من الساعة الواحدة من أول أذان الظهر حتى أذان العصر، هذا وقت الظهر. فإذا أخرت الظهر قليلا في وقت الظهر، إذا أخرت قليلا ولعذر فلا حرج عليك، وتزداد الكراهة إذا كلما تأخرت عن أداء الصلاة. المهم لا يؤذن العصر ولم تؤدي صلاة الظهر بعد، هذه المصيبة الكبرى والكبيرة، أن تأتي الصلاة التي تليها ولم تصلي الصلاة الأولى. لكن لو أخرت الصلاة بعض الشيء لأجل تدريبات معينة أو لأجل عمل تقوم به مهم ولا يسمح لك مثلا بتركه فلا حرج، المهم لا تدخل الصلاة التي تليها إلا وقد أديت الصلاة الأولى. وفي هذا المقام أذكر يعني جميع المؤسسات التعليمية وجميع المؤسسات أن تراعي وقت الصلوات، وهذا من الأمر بالأهمية بمكان كبير جدا، في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، في المؤسسات الحكومية، في المؤسسات الخاصة، في المصانع، في كل شيء أن نجعل وقت الصلاة وقتا مباركا، إن صح التعبير أن يقال وقتا مقدسا. وكلمة مقدسا هنا يعني يهتم به اهتماما بليغا. وقت الصلاة هذا وقت صلاة لله رب العالمين، ينادى على الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، أي الله أكبر من عملك هذا، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من جمع المال، الله أكبر من انشغالك بالدنيا، أكبر من كل شيء سبحانه، فالله هو الأكبر والكبير. فينبغي على المسؤولين وفقهم الله أن يراعوا ذلك في وضع الجداول وفي وضع مواقيت العمل، أن تراعي وقت الصلاة. ووقت الصلاة لا يأخذ منك وقتا، ووقت محدد، ويجب على العمال أن يلتزموا بهذا الوقت، وقت الصلاة، ولا يتكاسلوا. لأن بعض العمال أيضا غفر الله لهم إذا ذهبوا للصلاة ضيعوا وقتا طويلا، يقول هذا كله من اليوم، من اليومية، هذا كله يا أخي الكريم من عملك، فاتق الله في عملك. إذا ذهبت للصلاة قدر الإمكان صل صلاتك وارجع عملك في أسرع وقت بدون مماطلة وبدون تأخير عمل أو تكاسل. فهذا الأمر ينبغي على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى، ينبغي على الجميع، رؤساء ومرؤوسين، حكاما ومحكومين، عاميين ومسؤولين، كل ذلك يتقوا الله تبارك وتعالى في أمر الصلاة، فهي عماد الدين، عماد الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحذر من ترك الصلاة، كأن يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وكأن يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى، الرجل الأعمى: يا رسول الله ائذلني أصلي في بيتي، أنا رجل أعمى. فقال: تسمع النداء؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: أجب، أي أجب النداء. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بذلك أشد اهتمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.